بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فإن الله عز وجل نبه في كتابه على أصل عظيم، ونبه رسوله صلى الله عليه وسلم على هذا الأصل العظيم في سنته كذلك. وهذا الأصل هو أصل الأخوة الإيمانية بين المؤمنين، فقال الله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. وجعل النبي عليه الصلاة والسلام الأحاديث الكثيرة التي تبين عظم الأخوة الإيمانية بين المؤمنين، فقال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقد حرم الله عز وجل كل ما يفسد هذه الأخوة أو يضر هذه الأخوة، كما حرم الرسول عليه الصلاة والسلام كل ما يفسد هذه الأخوة أو يتهفها أو يضعفها، كما أن الله عز وجل حرم أن يبيع بعضنا على بيع بعض، وحرم أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. كل ذلك لأن هذا يسبب العداوة والبغضاء والشحناء بين المؤمنين. وقد امتن الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم أنه ألف بين قلوب أصحابه، فقال: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. فالله سبحانه وتعالى من علينا بهذه النعمة. ولذلك كل ما يفسد هذه الأخوة الإيمانية أو كل ما يقللها فإنه محرم. ومن ذلك مما حرمه الله عز وجل ورسوله الحسد، وهو موضوعنا في هذه الليلة. إذ أن الحسد يتلف هذه الأخوة أو يفسدها أو ينقصها، وقد حرمه الله عز وجل وحرمه رسوله عليه الصلاة والسلام. واليوم نذكر الحسد، ونذكر بعض أسبابه وبعض آثاره، ونذكر إن شاء الله علاج ما يقع في القلوب من الحسد. فنقول إن الحسد ورد ذكره في كتاب الله عز وجل في أخبار كثيرة، من ذلك ما ورد في قصة إبليس مع آدم. وقد قال بعض أهل العلم إن أول ذنب عصي الله به عز وجل هو الحسد، فإن إبليس امتنع من السجود لآدم حسدا لآدم، فقال: أنا خير منهم، خلقتني من نار وخلقته من طين. فرأى في نفسه أنه أعظم وأشرف من آدم، والأعظم والأشرف والفاضل لا يسجد ولا يخنع ولا يعني لا يسجد لهذا المفضول، فرأى أنه أفضل من آدم عليه الصلاة والسلام. ونسي اللعين أعاذنا الله منه أن الله عز وجل يفضل ما شاء كيف ما شاء، وأن الله عز وجل فضل آدم على إبليس وعلى الملائكة، وأن العبرة ليست بأصل جنسه، إنما العبرة بمن يفضله الله بعمله الصالح. ثم أصل آدم أفضل من أصل إبليس لعنه الله وأعاذنا الله من شره، لكن هكذا قاس بعقله فحمله الحسد على هذه المكابرة ثم امتنع، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وكذلك أخبر الله عز وجل أن هذا الأمر جعل إبليس يكفر بالله عز وجل، ويصبح إمام أهل الكفر وإمام أهل الإلحاد، ويصبح من أفجر عباد ويصبح أفجر عباد الله عز وجل. فلما امتنع حسدا ابتلاه الله عز وجل بهذه الأمور. وكذلك أخبرنا الله عز وجل في قصة ابني آدم لما أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يقربا قربانا، قال الله عز وجل: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. فحسد أخاه أن تقبل الله عز وجل منه هذا القربان، فحمله الحسد على قتل أخيه فقتله فأصبح من النادمين. فبعث الله عز وجل غرابا، فأصبح هذا الغراب قدوة له سيئة، فقال: يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، نسأل الله العافية والسلام. فانظروا كيف حمل الحسد هذا أحد ابني آدم على أن يقتل أخاه، حمله الحسد إلى درجة القتل. وأيضا أخبرنا الله عز وجل عن قصة يوسف وإخوته، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. حسد يوسف أن والده كان يحبه وكان يقدمه ويفضله، فحسدوه لذلك فسعوا في قتله ورموه في الجب وكذبوا على والدهم وسعوا فيه سعاية عظيمة، فحملهم الحسد على السعي في قتل أخيهم وعلى الكذب على والدهم، وما جرى الحسد بعد ذلك من حزن والدهم وأنه أصابه العمى وأصابه الحزن الشديد سنوات طوال، كما أخبرنا الله عز وجل في قصة يوسف في سورة يوسف. كذلك أخبرنا الله عز وجل في الحسد أن الحسد دفع قريشا إلى الكفر بالله عز وجل. بعض قريش كفروا بالله عز وجل حسدا للنبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم امتنع تكبرا، وبعضهم امتنع لأسباب أخرى، وبعضهم وكثير منهم آمن برسول الله عليه الصلاة والسلام. أبو جهل يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام على الحق وهو على الهدى، وكانوا يسمونه بالصادق الأمين، إلا أنه امتنع حسدا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال له أحد كفار قريش: يعني لماذا لا تؤمن بمحمد وأنك لا تعلم أنه كذا وكذا؟ فقال: تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف فأطعموا وأطعمنا، وحملوا وحملنا، حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان. فرسي رهان له فرسين في السباق. قال: وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمتى ندرك مثل هذه؟ والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه. فهنا أبو جهل حمله الكفر بالرسول عليه الصلاة والسلام مع علمه بصدقه ومع علمه بأنه أمين وأنه موحى إليه وأنه قد أعطي الآيات العظام والمعجزات الكبار، إلا أنه حمل الحسد أن يتفضل بنو عبد مناف عليه وعلى قومه فيكونون أفضل منهم حينما يكون منهم نبي من الله عز وجل. وكذلك اليهود كانوا يخبرون الأنصار أنه سيخرج نبي وقد أتى زمانه، وكانوا يخبرونهم بخبره وظنوا أن النبي هذا من ذرية إسحاق وأنه من اليهود، إلا أن الله عز وجل أخرج هذا النبي من ذرية إسماعيل عليه الصلاة والسلام وكان من العرب. فلما رأوا أن النبي كان من العرب ولم يكن منهم حسدوا العرب على هذا الأمر، وحسدوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، كما قال الله عز وجل: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني يعرفون صفات الرسول عليه الصلاة والسلام، ويعرفون ما ذكره الإنجيل، كما أن الرجل يعرف ابنه لا يمكن أن يخطئ ابنه، لو أخذت ابنا ووضعته في 1000 صبي ما أخطأ ابنه، يعرف ابنه من 1000 و2000 و10,000. كذلك هؤلاء يعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام هذا هو، وهذه الصفات التي أخبر بها الإنجيل وأخبرت بها الكتب السماوية، لكن حملهم الحسد أن يكون خاتم الأنبياء من ذرية إسماعيل وليس من ذرية إسحاق، لأن عموم الأنبياء بل كل الأنبياء بعد إسحاق عليه السلام كانوا من بني إسرائيل ومن ذرية إسحاق، إلا أن الله عز وجل أكرم العرب بهذا النبي الذي جعله من ذرية إسماعيل عليه الصلاة والسلام. كذلك الحسد جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام على وجه الدم، فقال صلى الله عليه وسلم: ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا، كما رواه البخاري ومسلم. فهنا في هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الحسد، وثم قال: وكونوا عباد الله إخوانا، لأن الحسد يسبب العداوة والبغضاء والشحنة حتى تنقطع أواصر الأخوة وأواصر المحبة، فلذلك قال: وكونوا عباد الله إخوانا. وقد قال قيل للنبي عليه الصلاة والسلام: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. فقالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ يعني ما معنى مخموم القلب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. فهذا أفضل الناس. من هو التقي النقي الذي تصف بالتقى ونقاء القلب والسريرة، الذي لا إثم فيه ولا بغي، فليس في قلبه إثم ولا بغي ولا عدوان على الناس. قال: ولا غل ولا حسد، يعني الغل الذي يكون في القلوب وحسد الناس على ما يؤتيهم الله سبحانه وتعالى من فضله. وجاء أيضا عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان جالسا يوما مع أصحابه فقال: يطرح عليكم رجل من أهل الجنة معلق عليه بشماله، فدخل رجل من المسجد تقطر لحيته ماء من الوضوء، فلما كان اليوم الثاني قال: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فدخل نفس الرجل الذي دخل البارحة، فلما أتى من ثالثة قال: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، فإذا هو نفس الرجل. فأتاه أحد الصحابة وبات عنده ليال ينظر ماذا يصنع هذا الرجل، ما الذي جعله من أهل الجنة؟ فجلس عنده ليال لم يرى منه يعني كثرة عبادة ولا صيام ولا غير ذلك، يعني ما رآه مميز بشيء عن الناس، يعني وضعه مثل وضع الناس في عباداته. فسأله: يعني ما الذي بلغ بك هذا المبلغ؟ فإني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة وخرجت أنت، يعني دخلت علينا. قال الرجل: والله ما هو إلا ما رأيت، يعني ما عندي صلاة أكثر من هذه الصلاة التي رأيتها أنت، ولا صيام أكثر من الذي رأيته، ولا غير ذلك، غير أني لا أجد في نفسي شرا لأحد من المسلمين ولا أحسده على خير أعطاه الله إياه، غير أني لا أجد في نفسي شرا على أحد من المسلمين ولا أحسده على خير أعطاه الله إياه، فقال فقلت هذا الذي بلغ بك ما قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام, يعني بلغت هذا المبلغ العظيم لأن ليس في قلبك حسد للمسلمين على ما يعطيهم الله عز وجل من فضله وعلى ما يعطيهم الله سبحانه وتعالى من نعمه, فهذا الفعل اليسير جعله من أهل الجنة وبشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة. الحسد كما ذكرنا وكما اتضح فيما تقدم أنه محرم وأنه صفة الكفار والمنافقين واليهود وغير ذلك, وأنه شر من الشرور والعظام من الشرور والأمور العظام التي تضر ولا تنفع, وكذلك جاءت السنة بالنهي عنه لأنه مفسد للمجتمع ومفسد للناس وضار بهم. لكن نذكر بعض آفات وآثار الحسد حتى الإنسان يرتدع عن هذه الصفة التي تضر ولا تنفع. ما هي آثار التي يعني تترتب على الحسد؟ نقول له آثار كثيرة, من ذلك الكفر بالله عز وجل, لأن الحسد قد يؤدي إلى الكفر. ليس الحسد كفر بل هو معصية من المعاصي, لكن أحيانا يتطور الحسد بالمرء حتى يجحد الحق كما ذكرنا في اليهود وأبو جهل وغيرهم أنهم ردوا الحق بسبب ماذا؟ بسبب الحسد, وبقوا على كفرهم وعنادهم بسبب الحسد. فالحسد قد يدفع المرء إلى ماذا؟ إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى, فقد يكون سبب من أسباب الكفر. أيضا من مضار الحسد أنه من الصوارف عن الحق, لأن أحيانا قد لا يكون سبب للكفر لكن يكون سببا لصد الرجل أو المرأة عن الحق. كيف ذلك؟ أن المتكلم بهذا الحق شخص ما يحبه ويحسده على ما أعطاه الله عز وجل من العلم أو ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من البصيرة, فتجد لأجل حسده لهذا الشخص ما يقبل الحق ويرد هذا الحق لأنه تكلم به فلان. أحيانا قد يتكلم بالعلم أو يتناظر رجلان بالعلم فيظهر أحدهما على الآخر, الآخر ما يقبل هذا الحق الذي يتكلم به. لماذا؟ يخشى أن إذا قبله يقال إن هذا المتكلم الأول صاحب حجة وعلم وبيان, ولذلك قبل منه فلان وفلان أذعن لحجته فهذا أعلم منه وكذا وكذا. فهو لا يريد أن يمدح هذا الرجل فماذا يصنع؟ يرد الحق, يقول له هذا دليل غير واضح, هذا دليل فيه كذا وكذا, حسدا وبغيا نسأل عليه السلام. فيرد الحق الواضح الذي يجب عليه قبوله لأجل ماذا؟ حسدا لهذا الشخص وخشيت أن يمدح وأن يعني يذكر بالجميل. فأحيانا نسأل عليه السلامة يكون الحسد سبب لامتناع الرجل أو المرأة عن قبول الحق وعن الرضا به. أيضا من أضرار الحسد أنه إفساد للطاعة والحسنة. الحسد هذا كما قال عليه الصلاة والسلام الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. كيف النار تأتي على الحطب فتأكله فلا تبقي منه شيء؟ كذلك الحسد يأتي على الحسنات التي تفعلها والتي تصنعها والتي تتعب عليها فيأكلها كما يأكل النار الحطب. أن تجلس ساعات طوال وأنت تقرأ القرآن أو تصلي أو تصوم أو تتعب في طاعة من الطاعات ثم يحملك حسدك على أن تذهب هذه الحسنات التي اجتهدت عليها تكون هباء منثورا لأنه يأكلها شيئا فشيئا وأنت يعني لا تعمل من الصالحات إلا قليلا. فالإنسان يحذر أشد الحذر. يقول صلى الله عليه وسلم دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. قال الحسد والبغضاء, البغضاء هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. دب إليكم يعني نقل وسرى إليكم بخفية, يعني شيء خفي ما تدركونه. ما هو الحسد والبغضاء؟ يدخل بين الناس من غير ما يشعرون, يحملهم الحسد الذي في قلوبهم على رد الحق, على المجادلة بالباطل, على البغضة, على الشحنة, على العناد, على كره بعضهم لبعض. فالرسول عليه الصلاة والسلام يحذر من هذا الداء الذي كان في الأمم قبلنا, كانت الأمم قبلنا يتحاسدون فيتقاتلون نسأل الله عافيته والسلامة. أيضا من آثار الحسد الضارة أنه يفضي إلى فعل المعاصي والآثام ويفضي إلى الإضرار بالآخرين. كيف؟ الحسد يدفع إلى أمور كثيرة محرمة. الذي يحسد ماذا يصنع؟ تحسد لك شخص أو امرأة تحسد امرأة ماذا تصنع؟ تكذب عليها أو يكذب عليها يقول قال كذا وما قاله. لماذا؟ يريد أن يذله أمام الناس أو يريد أن يشوه صورة أمام الناس. فالآن الحسد دفع إلى ماذا؟ إلى الكذب, يدفع إلى الغيبة, يتكلم فيه حتى يقلل من شأنه أمام الناس ويحط من قدره, فتجد يقول له هذا ما يفهم, هذا ما عنده علم, هذا جاهل, هذا كذا وكذا, هذا يفعل كذا وكذا, يفتري عليه فيغتابه ويقع في الكذب عليه. كذلك أحيانا يدخل في الحيلة والغش والمخادعة، كل ذلك لأجل أن يقلل من شأن المحسود حتى يكون هو أفضل منه، فلا يبقى أحد يشار إليه بالبنان إلا هو، فتجد يحسده ويطعن فيه ويقلل من شأنه. أحيانا يسعى إلى الضرر، الحق الضرر بالآخرين، فتجد يغتابهم ويطعن فيهم ويتكلم فيهم. فانظروا إلى هذا الحسد ماذا صنع، جرى معاص كثيرة بعده من غيبة ونميمة وسب وشتم وكذب وافتراء وغير ذلك من المحرمات. أيضا من أضرار الحسد التي ينبغي أن ينتبه لها العاقل أن الحسد عبارة عن هم وتعب وغم، ليس في الحسد إلا الحسرة، لذلك يقال لله در الحسد ما أعدله، بدا بصاحبه فقتله. الحسد يقول معاوية رضي الله عنه ليس في خصال الشر أعدل من الحسد، يقتل الحاسد قبل أن يصل إلى المحسود. يقولون ليس في خصال الشر، يعني صفات المواصفات الشر مثل الكذب الغيبة النميمة الحسد، هذه خصال شر ليس فيها يعني خصلة أو صفة أعدل من الحسد. لماذا؟ كل الخصال السيئة ليست عادلة إلا هذه الصفة. لماذا؟ لأنه يقول يقتل الحاسد قبل أن يصل إلى المحسود. يقول علماء يكفيك من الحاسد أنك كلما فرحت اغتل، يعني مما يسليك صبرك على الحاسد ما هو؟ أنك كلما فرحت اغتم هو، يعني هو حاسدك على نعمة المال مثلا، كل ما جاك مال أنت فرحت بهذا المال، هو زاد غم إلى غم، وكل ما زاد مال كل ما زاد هو غم، فأنت تفرح وهو يحزن. إذا حسدك على منصب ثم ترقيت في هذا المنصب تجده يزداد غم، فالحاسد الآن ماذا استفاد؟ ما استفاد إلا الهم والغم، وتجده مشغول البال في المحسود، اليوم فرحان، اليوم الله أخذ كذا، اليوم جلس مع فلان الناس يحبونه، حاسد لأن الناس يحبونه، اليوم جلسوا معه وضحكوا معه أنا ما ضحكوا معه، فتجده باله مشغول ساعات طوال على ماذا؟ على النعمة التي جرها التي أعطاها الله عز وجل هذا العبد، فتجد الحاسد دائما في غم وهم، وهذا مما يسليك في الحسد، مما يسليك في الحاسد. يعني الحاسد لا تعني تحزن لفعله، بل والله إن فعله محزن لحاله، هو تحزن لحاله، يعني أنت لن يصيبك شيء بإذن الله عز وجل، فلو حسدك لن يحصل لك شيء بإذن الله عز وجل، لكن هو ماذا سيحصل له؟ يحصل له الهم والغم والحسرات المتتابعة، نسأل الله عافية والسلامة. أيضا من أضرار الحسد أنه اعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى وقضاء الله جل وعلا. الله سبحانه وتعالى هو المعطي والمانع، والذي يعطي من يشاء كيف ما شاء. تحسد هذا الرجل لماذا؟ تحسدين هذه المرأة لماذا؟ لجماله، ماله، لمنصبه، لعلمه، لذكائه، لأولاده، لأي أمر من الأمور، أي أمر من الأمور، هذا رزق أعطاه الله عز وجل هذا الشخص، لماذا تحسده؟ أنت في حقيقة فعلك تعترض على أمر الله سبحانه وتعالى، لأن أمر الله عز وجل وقضاءه أن يعطي هذا الرجل مال، أو يعطي هذا الرجل جمال، أو يعطي هذا الرجل علم، أو يعطي هذا الرجل زوجة صالحة، أو يعطي هذا الرجل علما نافعا، فأنت لما تعترض تعترض على أمر الله سبحانه وتعالى قضاءه، لأن الله هو الذي يقسم الأرزاق بين عباده، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. إذا أنت ما أعطيت مثل ما أعطي، اسأل الله أن يعطيك مثله، واصبر على ما أنت عليه، واسأل الله عز وجل أن يرفع عنك مثلا المصاب الذي أنت فيه. أما أن تعترض على أمر الله سبحانه وتعالى وتعترض على قضاء الله عز وجل فهذا تسخط على قدر الله، ومن أصول الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان بالقدر خيره وشره. يقول الشاعر يا حاسدا يا حاسد يا حاسدا لي على نعمتي، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه، لأنك لم ترضى لي ما وهب، لأنك أنت الآن أسأت الأدب ليس معي وإنما مع الله عز وجل، لأنك لم ترضى أنه وهب هذا الرجل أو وهب هذه المرأة هذه النعمة وهذا الفضل منه سبحانه وتعالى. أيضا من آثار الحسد أنه سبب لبغض ومقت الخلق. الناس لما يرون الشخص مثلا أو النساء لما يرون امرأة تتكلم في امرأة حسدا وتحط من شأنها وتتكلم فيها وتطعن فيها، من حولها قد يصمتون، أقول قد يصمتون، لكنهم في أنفسهم يكرهون هذا المتكلم. لماذا؟ لأنه شخص حسود ومريض، لأنه يطعن في الناس ويتكلم فيهم حسدا، لا دينا ولا غير ذلك، إنما يتكلم حسدا وبغيا، فهذا الناس تكرهه وتنفض عنه، حتى لو جلسوا معه خوفا من لسانه، لكنهم في حقيقة الأمر يبغضونه وينقتونه. فالحاسد دائما تجده مبغوض بين الخلق، منقوت، لأن لا يجد إلا الطعن والسب والكلام وغير ذلك من الأمور. أيضا من آثار الحسد أنه سبب لوعيد الله عز وجل، لأنه قد ارتكب محرما وذهبت حسناته أو كثير من حسناته بسبب هذا الفعل، فإذا ارتكب هذا المحرم فهو تحت وعيد الله عز وجل، قد يعذب الله العذاب العظيم يوم القيامة. لماذا؟ لأنه قد تكلم في الناس وطعن فيهم حسدا وبغيا وعدوانا، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المبلس؟ قالوا: الله مبلس من الذي نار ولا درهم معه. قال: مبلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بأعمال كالجبال، ويأتي وقد سب هذا وشتم هذا وانتقص هذا، فيأتي هذا فيأخذ من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت ولم يبق من حسناته شيء طرحت عليه سيئاتهم عليه، ثم طرح في النار، نسأل الله العافية والسلامة. هذه بعض الأغراض للحسد التي إذا تأملها العاقل فإنه بإذن الله عز وجل يطهر قلبه من الحسد ويبتعد من هذا الذنب ابتعادا عظيما. ما هي أسباب الحسد؟ يعني ما الذي يحمل الإنسان على حسد الناس؟ ما الدافع له لأن يحسد الناس على نعم الله سبحانه وتعالى؟ هناك أسباب كثيرة، منها العداوة والبغضة. قد يحملها الحسد الشخص معين لأنه يبغضه وما يحبه، كما قال سبحانه وتعالى: إذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم. الحامل لهم على الحسد ما هو؟ البغض والغيظ والكره، حتى أنهم إذا خلى بعضهم إلى بعض، يعني وخلى بعضهم إلى بعض عضوا عليهم أنا من الغيظ كرها لهم وبغضا لهم، كما قال جل وعلا: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. لماذا يريدك أن تكفر؟ فقط حسد وبغض لك فيريدك أن تقع بالشر الذي وقع فيه. لماذا الشخص مثلا أحيانا يريد أن يكون المجتمع كله فاسد مثله وهو يكون شخص فاسد، أو يعني امرأة فاسدة تدعو المجتمع كله للفساد الذي تفعله؟ لماذا؟ حسد، لأنها ترى الطاهرات العفيفات تريد أن يصبح المجتمع مثلها، هذا الرجل الفاسد يريد أن يصبح الرجال مثله، وهكذا. ولذلك تجد إذا أصابته مصيبة يفرح، كما قال سبحانه وتعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم، يعني تسوء الحسنة أن ترزق هذه الحسنة وتعطى هذا الفضل، وإن تصيبهم سيئة يفرح بها، نسأل الله عليه وسلم. أيضا من أسباب الحسد الكبر، قد يرى الرجل أو ترى المرأة كبر في نفسه، يرى أن نسبه أشرف أو يرى أنها أذكى أو يرى أنها يملك مال أكثر، فذلك يحسد غيره فتجده يحتقره. انظر ماذا قال الثقيف: قالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فقال الله عز وجل: أهم يقسمون رحمة ربك؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. هم يقولون هذا القرآن لو أنزل على رجلين فقط لا ينزل على محمد، ينزل على رجل آخر. لماذا؟ أنتم قريش لكم الفخر والشرف، لكن نحن أيضا لنا الفخر والشرف، فما تعطون الفخر دوننا؟ يقسم القرآن علينا، ينزل علينا وعليكم. الذي حملهم على هذا الكبر، نسأل الله عليه وسلم. وإبليس حمله على الكفر ماذا؟ الكبر، تكبر فكفر بالله سبحانه وتعالى وامتنع عن السجود لآدم عليه الصلاة والسلام. أيضا من أسباب الحسد حب الرياسة وطلب الجاه. أحيانا الإنسان يحب الرياسة، يحب أن يكون هو الشيخ المعظم، أحيانا يكون يحب هو يكون الرئيس أو يكون في هذا المنصب المعظم، فنجد ماذا يصنع؟ يطعن في الناس، يقلل من شأنه: هذا ما يفهم الأمور هذه أنا أفهم منه، هذا جاهل ما يعرف يدرس أنا أحسن منه تدريس، هذا الشخص فيه كذا وفيه كذا. كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله: ما من أحد أحب الرياسة إلا حسد وبغى وكره أن يذكر أحد بخير. فهنا الحامل له ماذا؟ حب الرياسة، يقول: هذا جاهل ما يعرف شيء، يعرف قليل من العلم، وهذا في كذا وهذا في كذا، يقلل من شأن الناس. لماذا؟ حتى يبقى هو الذي يتكلم وهو الذي يسمع له وهو الذي يشار له بالبنان وهو الذي يجعل في هذا المنصب مثلا أو هذا المكان. فالذي يحمله نسأل الله السلامة حب الرياسة وطلب الجاه لنفسه. أيضا من أسباب الحسد خبث النفس، أحيانا يكون النفس خبيثة وما يحب الخير للناس. لماذا تحسد؟ يقول: أحسن خلى ما يصير في خير، خلى ما يعطى هذا، أحسن إن شاء الله ما ترزق بالولد، أحسن إن شاء الله ما يعطى هذه الوظيفة، إن شاء الله ما يفهم العلم. لماذا؟ هكذا في حقد على الناس وخبث في نفسه، فتجده يكره الناس، نسأل الله عليه وسلم. وهذا من أسوأ الأنواع في البشر، من يكره الخير للناس ولا يحب أن يعطون أي خير من الخير، نسأل الله عليه وسلم. وهذا يحتاج إلى أن ينظف قلبه ويغسله مرارا وتكرارا بكتاب الله وبسنة رسوله حتى ينظف من هذا الحقد وهذه الصفات السيئة. أحيانا يدفع المرء إلى الحسد أنه يخاف من فوت مقصد من المقاصد. مثلا يتزاحمون على وظيفة، أو يتزاحمون مثلا على درس، أو يتزاحمون على شخص، فتجده يقلل من شأن الآخر، يقول هذا ما يفهم، هذا ما يعرف، هذه كذا وكذا، ويطعن، يبدأ يطعن. لماذا؟ لأنه يريد هذا المنصب، أو يريد هذا المكان، أو يريد هذا الشخص. مثلا يريد أن يتقرب إلى شخص، فتجده من حوله كلهم يطعن فيهم. لذلك يقولون كل أصحاب مهنة تجد بينهم حسد، الأطباء كل واحد يقلل من شأن الثاني، حتى يصل إلى مثلا إلى رئيس الأطباء فيصبح في هذا المكان، يرشحونه ويجعلونه في هذا المكان. تجد طلبة العلم كل واحد يقلل من شأن الثاني ويطعنون في بعض في علمهم. لماذا؟ يريد أن يصل إلى أنه يكون هو نائب عن الشيخ فلان، أو هو المفتي في هذا المكان، أو هو الذي يرجع إليه طلاب العلم. أحيانا هكذا تجدهم يتقاتلون لأجل منصب من المناصب. فأحيانا يظهر من المحسود عجز، يعجز أن يصل إلى إلى الحاسد، يكون في عجز عن الوصول إلى منزلة المحسود. المحسود هذا مثلا يكون صاحب علم، اجتهد بالحب والعلم والدراسة والخير والطاعة، فهذا المحسود لا يستطيع أن يصل إلى هذه الدرجة، لأن العلم يحتاج إلى تعب وجهد وحب ومراجع وغير ذلك. فتجد ماذا يصنع؟ يقلل من شأنه ويطعن فيه حتى يصل إلى هذه المنزلة من غير تعب ولا كد، إنما فقط يطلق لسانه فيفري في أعراض الناس ويقلل من شأنه، من أسرع عليه السلام. وهنا أحب أن ننبه إلى مسألة قد يعني تلتبس على بعض الناس، لأن بعض الناس قد يعني يسيء استخدام مثل هذا الأمر. أحيانا حتى العلماء يقع بينهم حسد، وحتى طلاب العلم يقع بينهم حسد. لماذا؟ لأنهم بشر، والبشر كل بني آدم خطاء، فكل إنسان لابد يقع منه ذنب وخطيئة. ماذا نصنع؟ كلام العلماء والأقران يطوى ولا يروى. شخص تكلم في قرينه، قرينه في العلم أو في السن، وطعن فيه، الطعن هذا لا وجه له وليس له دليل ولا حجة ولا غير ذلك، إنما قلل من شأنه، هذا ما يفهم، هذا كذا وكذا، هذا الكلام ينبغي أن يطوى ولا يروى، لا يحكى في المجالس، إنما يطوى كأنك ما سمعته. لماذا؟ لأنه قد يحمل الحسد على الطعن في صاحبه أو قرينه. أحيانا يحب أن يشار له البنات في المنطقة أو في البلاد، يقول هذا هو الشيخ العلام، هذا هو الحافظ، هذا هو الذي كذا وكذا، فتجد يقلل من شأن العالم الآخر. هذا يقع بين الناس، يقع بين الناس، وهذا يعني وقع بين الصالحين، ولا يكاد يسلم منه أحد، وقليل من عباد الله عز وجل من ينجيه من هذا الأمر. واجبنا نحن ما هو؟ أن نقول كما ذكرنا أنه يطوى ولا يروى، لا يحكى هذا الكلام ويعرض عنه كأنك ما سمعت هذا الكلام، إن ذكرته بالله، وإلا فلا تحكي هذا الكلام لأنه لا فائدة منه. لا تقول الله فلان طعن فيه الشيخ فلان، لأن هذا قد يحمل على الحسد. لكن ليس معنى هذا أن العلماء يتكلمون في أهل الباطل أو أهل البدع أو أهل الجهل، يحذرون الناس من شرهم، أن يقال له هذا حسد، وكل ما تكلم عالم في صاحب ضلالة أو انحراف قالوا هذا حسد، لا، غير صحيح. إذا تكلم بعلم وبينة وحجة فيجب قبول الحق الذي تكلم به، لا أن يعني يحمل هذا الأمر على الحسد. لا، العلماء الظن فيهم، الأصل فيهم أنهم يقولون الكلام لله، ما يقولون حسدا، إلا إذا ثبت عندنا أنه قال الكلمة في عالم من غير حجة ولا دليل، فهذا نطرح هذا الكلام. أما يقول هذا الرجل ضال احذروه، وهو قد تبين له، وهذا الرجل ليس قرين له لا في علم ولا في سن، فهذا غير صحيح أننا نقول يطوى ولا يروى، لأن هذا معناه نترك كلام علماء الجرح والتعديل كلهم، ونقول هذا حامل لهم الحسد والبغرة. وأحيانا قد يتكلم في رجل مات من 20 سنة يقول هذا حسد، يحسد على ماذا؟ هو تكلم تدينا، تكلم في بيان الحق وذكر الدليل على ذلك. وانظروا في كلام الأئمة في كتب الجرح والتعديل، لا يحصى كثر، تكلموا في آلاف الرواة وطعنوا بهم وحذروا منهم وقللوا منهم لأنهم لا يروون الحديث على الوجه الصحيح، أو في أهل البدع وطعنوا بهم، فلا يقال حسد لأن صاحب عبادة، لا، هو صاحب بدعة، ينبغي أن يحذر الناس من شره. يعني هذا أمر مجمع عليه عند العلماء، كما قيل الإمام أحمد الرجل يصلي ويصوم ويتكلم في أهل البدع، قال إن صلى وصام فإنما هو لنفسه، وإن تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، قال يتكلم في أهل البدع أحب لي. لكن أيضا كل أمر فيه إفراط وتفريط، بعض الناس يتوسع إلى أن يتفكه في الطعن في الناس، هذا لا يجوز، ومن غير بينة ولا حجة، هذا لا يجوز. وأحيانا الناس يدعي الورع ويدعي التدين، فتجده يصبح كالمغفل، كلمة واضحة في أنها ضلال يقول يا أخي نحسن الظن، نحن نحكم على الناس بظواهرهم، الله أعلم بسرائرهم. الرجل تكلم بكلمة باطلة نحكم عليه بهذه الكلمة الباطلة، كما قال عمر رضي الله عنه أن الوحي قد انقطع، ومن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وإن كانت سريرته شرا، ومن أظهر لنا شرا بعدناه وإن كانت سريرته خيرا. لماذا؟ لأنني ما أعرف نوايا الناس ولا قلوب الناس، أنا أعرف في ظاهرهم. من أظهر لي الخير مدحته، ومن أظهر لي الشر ذميته. أما السرائر فالله سبحانه وتعالى أعلم بها، قد يكون الرجل عنده عذر عند الله سبحانه وتعالى، قد يعذرها الله، لكن أنا أحكم بما ظهر لي، أحكم بما ظهر لي. والنبي عليه الصلاة والسلام حكم على بعض الصحابة فقال كذب أبو السنابل، وقال عليه الصلاة والسلام أما معاوية فصعيو كل ما لا لديه، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. فتكلم بهم بما ظهر له عليه الصلاة والسلام من حالهم. بعد أن عرضنا أسباب الحسد وآثار الحسد، نذكر العلاج للحسد. قد يبتلى بعض الناس بالحسد، وقد يقول بعض الناس أني أحيانا أحسد الشخص إذا أنعم الله عليه بنعم، ماذا أصنع؟ نقول له أولا انظر بعواقب الحسد. ما هي عواقب الحسد؟ عواقب الحسد أنك لن تجد إلا الهم والحسرة والتعب وغير ذلك. هل استفدت شيئا؟ لنفرض أنك تمنيت زوال النعمة عن هذا الرجل، أو لنفرض أنك تمنيت زوال هذه النعمة عن هذه المرأة ثم بقي في نعمة الله لم تزل هذه النعمة، ماذا استفدت أنت؟ لنفرض أنه قد زالت عنه النعمة، ماذا استفدت أنت؟ أو ماذا استفدت أنت؟ لا شيء، سوى أنه زيلت نعمة عن عبد من عباد الله عز وجل. فالإنسان ينظر في عاقبة الأمر. ما هي عاقبة الأمر؟ عاقبة الأمر شر، وعاقبة الأمر كما ذكرنا أكثر من 7 أضرار لهذا الحسد، ومنها وعيد الله عز وجل وعقوبة العبد يوم القيامة. فالإنسان إذا نظر في عواقب هذا الأمر ينقي قلبه من الحسد، يرضى بما قسم الله عز وجل له، لا يحسد الناس على نعم الله سبحانه وتعالى. أيضا من دواء الحسد أن تنظر في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وتعلم أنه لن تدخل الجنة حتى تؤمنه، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. يعني من أسباب المحبة ما هو؟ أسباب دخول الجنة عفوا ما هي؟ المحبة. فهنا لما يقع في قلبك الحسد هذا ينافي المحبة، فأنت لابد أن تجعل في قلبك محبة للخير. خلي الله سبحانه وتعالى يرزقه المال، أو يرزقه الأولاد، أو يرزقه الوظيفة، أو يرزقه العلم، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا مما رزقه ويكفيك هذا، لا تشغل بالك بالناس، ارضى بما قسم الله سبحانه وتعالى لك. وهذا الدواء الثالث ما هو؟ الرضا بما قسم الله عز وجل لك. حسدته أو لم تحسده المقسوم سيأتيك، زالت عنه النعمة أو بقيت عنده النعمة، ما قسم الله لك سيأتيك، لأن هذا أمر قدره الله عز وجل عليك قبل أن يخلقك. من أصل أركان الإيمان الركن السادس الإيمان بالقدر خيره وشره. ما هو الإيمان بالقدر؟ أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. تعلم علم يقيني أن الله سبحانه وتعالى إذا قسم لك الأولاد سيرزقك الأولاد الصالحين، إذا الله قسم لك المال سيعطيك المال، إذا الله قسم لك الزوج الصالح سيعطيك الزوج الصالح، إذا الله قسم لك الزوج الصالح سيعطيك الزوج الصالح. لا تحسد الناس على النعمة. الله سبحانه وتعالى ما أعطاك هذه النعمة في هذا الوقت، ماذا تصنع؟ تصبر وتدعو الله عز وجل وتلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى أن يعطيك هذه النعمة أفضل منها. سنوات ثم الله سبحانه وتعالى سيرزقك بهذه النعمة. وإن لم يرزقك الله عز وجل النعمة ماذا تصنع؟ فإن الله سبحانه وتعالى سيعوضك بهذه النعمة نعم أخرى كثيرة جدا. فإن الله عز وجل قد ما يعطيك أمر، لماذا؟ لأن الله يريد رفع درجتك في الجنة. قد لا يعطيك الله سبحانه، قد يبتليك الله عز وجل يمنعك من شيء ليرفع الله درجتك في الجنة. انظر إلى هذه الدنيا التي يتقاتل عليها الناس، ما هي؟ في حقيقتها لا شيء بالنسبة لما عند الله في الجنة. أنت تحتقر هذه الدنيا، لو مثلا قلت والله هذا رجل أو هذه امرأة الله أعطاه مال كثير، طيب وهذا المال بالنسبة للجنة والنعم الذي فيها كم يساوي؟ لا شيء. فأنت تصبر على هذه الدنيا وتحتسب الأجر أن الله سبحانه وتعالى يعطيك يوم القيامة جنة عرضها السماوات والأرض، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فماذا تصنع؟ تصبر على هذا الأمر حتى يرزقك الله عز وجل الجنة. أيضا من الدواء الإيمان بالقضاء والقدر كما قلنا، من الرضا بما قسم الله لك، وأيضا الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. الله سبحانه وتعالى الرضا بقضاء الله وقدره تكلمنا عليه، أيضا الرضا بما قسم الله لك. يعني الله سبحانه وتعالى كل شخص أعطاه نعمة. أحيانا تنظر إلى شخص أن الله أعطاه مثلا علم، الله سبحانه وتعالى أعطاك أنت ذكاء، أحيانا شخص يعطى مال لكن الله أعطاه كانت جمال، الله أعطى شخص زوج، الله أعطاه كانت أطفال وأولاد صالحين، الله أعطاه سبحانه وتعالى منزل حسن، الله عز وجل أعطاه كانت الصحة. لا تنظر إلى فقط نعم الناس، انظر إلى النعم التي قسمها الله لك، انظر إلى صحتك، عافيتك، سمعك، بصرك، قوتك، قدرتك، ذكائك، غير ذلك من الأمور. إذا أردت أن تشكر نعمة الله عز وجل انظر إلى من هو دونك، لا تنظر إلى من هو أعلى منك. لماذا؟ هذا أمر أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. في أمر الدين انظر إلى من هو أعلى منك حتى تجتهد بالطاعة، وأمر الدنيا انظر إلى من هو أسفل منك حتى لا تزدري نعمة الله عز وجل عليك. إذا أنت والله مثلا ما عندك مثلا بيت واسع، غيرك ما عنده بيت أصلا. إذا أنت والله ما عندك مثلا أموال كثيرة، غيرك ما يملك أموال أصلا. إذا أنت ما عندك مثلا أولاد كثير، غيرك ما يملك أولاد أصلا. إذا أنت مثلا ما عندك أمر من الأمور، غيرك ما يملك الصحة ولا العافية. دائما انظر إلى من هو أسفل منك حتى تشكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليك. الأمر الأخير تقوى الله عز وجل والخوف من الله سبحانه وتعالى. لابد أن تجعل تقوى الله بين عينيه، لأن هذا الفعل محرم ولا يجوز. ومن تقوى الله أن تبتعد عن هذه الصفات والخصال السيئة وأن تحذر منها، وتخاف الله عز وجل أن الله سيحاسبك يوم القيامة على إلحاق الضرر بالناس وعلى حسدك لهم وبغضك لهم، فإن هذا ستحاسب عليه عند الله يوم القيامة. فينبغي لك أن تتقي الله عز وجل وأن تحذر أشد الحذر من هذه الخصلة السيئة الذميمة وأن تبتعد عنها قدر استطاعتك، فإن في هذا إن شاء الله رضا الله عز وجل عليك وسعادتك في الدنيا والآخرة. هذا ما نختم به درسنا اليوم، نسأل الله عز وجل لنا لكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.